كلام في مسألة هل يجوز الزوجة شد الجبور أم لا؟ ذكر الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه أنه يجوز لكنه مكروه كراهة شديدة جدا، وهو الأشهر من القولين ومن الروايتين. ذكرنا بأنه 9 روايات منقولة تدل على الجواز، 8 منها من طرق الشيعة والتاسعة من طرق العامة، وكلها تدل على الجواز، و 12 رواية تدل على عدم الجواز، 10 منها منقولة في كتب العامة و3 روايات في كتب الشيعة. ولكن كل الروايات الدالة على الجواز وعدم الجواز المنقولة عن طريق العامة والخاصة كلها ضعيفة السند حسب ما ذكره الشهيد في المسالك، لكنه تراجع عن هذا الكلام وحكم بصحة رواية واحدة من الروايات الدالة على الجواز وهي صحيحة ابن أبي يعقوب أو عبد الله ابن أبي يعقوب. هذا من جهة الروايات. وأما من جهة الآيات، استدل القائل بالجواز أي بجواز وطء المرأة في الدبور بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نساؤكم حق لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وفسرت أنا بأي مكان. طبعا أنا تأتي في لغة العرب بمعنى أي مكان. أنا شئتم فأتوا حرثكم أنا شئتم أي من أي موضع شئتم، أي من القبل أو الدبر، لأن القبل مكان والدبر أيضا مكان. هكذا فسرت الآية. ها؟ شنو الضمان؟ شنو أي زمان؟ لا، أنا في الواقع تأتي للمكان، للزمان لا تأتي. نعم، قيل بأن أنا تأتي بمعنى كيف، يعني كيف شئتم، والدليل على ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في قصة مريم: وأنا يكون لي غلام. أيوة، كيف يكون لي. فأنا تأتي بمعنى كيف، وتأتي بمعنى أي مكان، لكن المستدل بالآية على الجواب فسر أنا بأي مكان وأي موضعين، إما غفل أو تغافل عن ورود هذه الكلمة بمعنى كيف. أما من جهة الزمان فلا. على كل، القائل بالجواز تمسك بهذه الآية، والقائل بعدم الجواز أيضا تمسك بالآية، لأنه أوضح الاستدلال بأنه شبهت النساء بالحرث، والحرث المقصود به هو واضح البذرة حتى تزرع، فالمرأة تكون من قبيل الأرض، الأرض توضع فيها البذرة حتى تزرع، المرأة أيضا لابد أن تكون من هذا القبيل، أي توضع البذرة حتى تزرع، وواضح أن البذرة مثلا أين توضع، وإذا شبهت النساء بالحرث بعد النتيجة تكون واضحة: نساؤكم حرث لكم. بل الآية تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الحرث فيصح له أن يذهب من هذا الطريق، من هذا الطريق، من ذاك الطريق، لكن المقصود واحد. فقيل بأنه بالنسبة للمرأة أيضا يجوز لك أن تطأ القبل من القبل والقبل من الدبر، لكن المقصود واضح، يعني النتيجة واحدة. قيل هكذا، يعني القائل على كل حال بعدم الجواز أيضا تمسك بالآية. هذا بالنسبة للاستدلال بالآيات القرآنية.
وين
لا استنى فسر العبارة: والوطء في دبرها مكروه كراهة شديدة، كراهة مغلظة، من غير تحريم. طبعا الأشهر بين الشيعة عدم الحرمة، لكن أفتى بالحرمة جماعة من الأصحاب كابن حمزة وغيره. على أشهر القولين، يعني الأشهر من القولين هو القول بالجواز لا عدم الجواز، وعلى الأشهر من الروايتين، لأن رواية الجواز أشهر من رواية عدم الجواز. تبين سيدنا؟ وظاهر آية الحاد، ونستدل أيضا بظاهر آية الحاد على الجواب. تفضل. بالنسبة لمثلا القبول نلتزم بالاستحباب، بالنسبة للدبر بما أن الأمر وارد في مورد توهم الحاضر، الأمر الوارد في مورد توهم الحاضر لا يدل إلا على الجواز من قبيل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب. احتمال أن مثلا من الخلف حرام بعد، هذا التوهم موجود، توهم الحرمة موجوب، ولذا الرواة كانوا يسألون من الأئمة توهم الحظ موجود. وظاهر آية الحظ، وفي رواية ثريا عن الصادق عليه السلام يحرم لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال محاسن النساء على أمتي حرام. الشهيد يقول أولا سند الرواية ضعيف، ثانيا سلمنا أن السند تام، لكن الرواية يعارضها رواية أخرى تدل على الجواز صريحة، وهو مع سلامة سنده إشارة إلى أن السند ليس بسليم، محمول على شدة الكراهة جمعا بينه، أي بين رواية سديق وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحة. في الواقع يعني الشهيد يريد أن يقول بأن رواية ابن أبي يعفور نص في الجواز، وهذه الرواية ظاهرة في الحرمة، والجامع بين الظهور والنص إنما هو بحمل الظاهر على الناس، حرام أي مكروه لا أنه حرام، ولا يستقيم هذا الجامع إلا بالقول وبدعوى أن كلمة حرام ظاهرة في الحرمة، وأما إذا قلنا بأن كلمة حرام نص في الحرمة ورواية ابن أبي يعفور أيضا نص في الجواز، فالجامع العرفي بين الروايتين لا يمكن ولا يصح هذا الكلام. والمحاش جمع محشاه وهو الدبور، ويقال أيضا بالسين المهملة أي المحاس، كني بالمحاش عن الأدبار كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط، لعل الحشوش هم من جهة أنه كما ينقل عن ابن الأثير فأن العرب في الزمان القديم كانوا يتغوطون في البساتين، فالحشيش كان موجود ولذا عبر بالحشوش من هذا الباب، كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط لأن أصلها الحش، عفوا الحش فتح الهاء المهملة وهو الكنيف، وأصله البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين كذا في نهاية ابن الأثير لأنه سمار بعد. ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرطين، هل يجوز العزل عن الحرة أم لا؟ يفتي بعدم الجواب إلا إذا اشترط الرجل على زوجته أن يعزل عنها متى ما شاء العزل، فإذا اشترط جاز له ذلك، فإن لم يشترط لا يجوز له العزل إلا برضاها، لأن العزل منافي لحكمة النكاح، يعني الله سبحانه وتعالى شرع النكاح من جهة الأولاد وتكسير النفس، صحيح؟ فإذا الحكمة هي هذه فالعزل على خلاف الحكمة، لكن في الاستدلال وهن، لأنه إن كانت هذه الحكمة هي المانع من جواز العزل حتى مع إذنها ينبغي أن نقول بعد من جواز، لأنه حتى في صورة الإذن الحكمة تنخرم، إذا أذنت تتحقق الحكمة أم تنخرم الحكمة، لو سلمنا بأن الحكمة هذا المانع، فهذه الحكمة في الواقع وإن سلمنا وجودها لكنه لا نسلم أنها تقتضي المانع والتحريم، وإلا في صورة الإذن كما قلنا أيضا لا بد من الحكم بالتحريم، في صورة الاشتراط أيضا لا بد من الحكم بالتحريم، بل نقول هذا شرط مخالف للكتاب، لا لأنه على خلاف الحكمة ولا يلتزم به، ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك، أي بغير شرط العزل، بغير اشتراط العزل حال العقد، لأن الشرائط المذكورة في العقد واجبة الوفاء، خارج العقد لا يجب الوفاء لها. لمنافاته، أي لمنافات العزل، لحكمة النكاح وهي الاستيلاب، فيكون أي العزل منافيا لغرض الشارع وهو الاستيلاد وتكثير الناس وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأشهر الكراهة، الأشهر أنه لا، العزل مكروه وليس بحرام، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن العازل، بل عن أحدهما يعني عن الإمام الباقر أو الصادق، لأن محمد بن مسلم من أعظم الرواة، وكثيرا ما سمع من الباقر والصادق، فبعض الأوقات يشتبه لا يعرف أنه سمع هذا الحديث من الباقر أو من الصادق عليهما السلام، فيقول عن أحدهما أنه سأله عن العازل فقال أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك. إذن الإمام عليه السلام لم يحرم، وإنما قال إني أكره ذلك، أكره يعني مكروه. حمل على شنو؟ يعني مقصودكم ان تناول هذه الاقراص يجوز او لا؟ ها، يعني تقولون قضي الحكم الذي يذكر بالنسبة للعازل هل يجري بالنسبة لا ما يجري، يعني لو سلمنا الحرمة بالنسبة للعازل الرواية تقول بان العازل حرام، اما مثلا القرص حرامون بعد قياسي، لو سلمنا هذه الحكمة بديل، لكن قلنا في الحكمة ما فيها. وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يشترط عليها حين يتزوجها، فإذا اشترط جاز يعني. والكراهة الظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، المكروه الذي لا يمنع من النقيض هو المكروه، والذي يمنع من النقيض هو الحرام، لأنه تارة منع وتجويز هي كراهة، تارة منع من دون تجويز، يعني منع مانع من النقيض وهو التجويز فحرام. أما الكراهة فمرجوحية من دون مانع من النقيض، النقيض يعني هو الفعل لا مانع من الفعل فيجوز. والكراهة ظاهرة، يعني إذا عبر بأن هذا الفعل مكروه، فالمستفاد من كلمة مكروه أن هذا فعل مرجوح عند الشارع وليس براجح وليس بمتساوي، مرجوح، لكنه مرجوح من دون أن يمنع الشارع من نقيض هذا الشيء الذي حكم بكراهته. مثلا الذي حكم به هو المان، النقيض هو الفعل، من دون منع من النقيض يعني من دون منع من الفعل، لأنه على مسلك القدماء الأحكام الشرعية مركبات على خلاف المتأخرين. مثلا الوجوب يقولون أمر بالفعل ومنع من الترك، الحرمة نهي عن الفعل وأمر بالترك، لاحظتوا. أما الاستحباب والكراهة، الاستحباب أمر بالفعل من دون منع، كراهة نهي عن الفعل من دون منع من الفعل، فالحكم مركب من دون منع من النقيض. طبعا المتأخرين يقولون بأن الأحكام الشرعية ضفاف، والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، ليست ظاهرة بل حقيقة فيه، مكروه ظاهر في المرجوح ليس بظاهر بل حقيقة ونص في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، بل فلا تصلح حجة للمانع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض المواضع. جواب عن الشرع، إن قلت لا شك في أن الكراهة أطلقت في الروايات على لسان الأئمة عليهم السلام أطلقت على الحرمة، يعني استخدموا كلمة الكراهة وقصدوا بها الحرمة، فأيضا كلمة الكراهة هنا تدل على الفرض. يقول الأصل في كلمة الكراهة أنها موضوعة للمرجوح الذي لا يمنع من النقل، فإذا استعملت الكلمة في غير هذا المعنى فهو استعمال مجازي لا يعني جره إلى جميع الاستعمالات. نعم، استعملت الكلمة بمعنى الحرام في لسانهم عليهم السلام، ولكن ذاك استعمال مجازي ولا يصار إليه إلا بعد قيام القرينة، والقرينة مفقودة هنا، فلا بد من حمل الكلمة على المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي هو المرجوح الذي لا يمنع من نقيضه. بل حقيقة فلا تصلح حجة، فلا تصلح يعني الكراهة حجة للمانع يعني للحرمة، من حيث يعني من جهة أنها أطلقت على التحريم في بعض مواردها، فلا تصلح الكراهة. هو صحيح النتيجة الكراهة بعد، ولكن ضمير الفاعل هو الكراهة. في بعض مواردها فإن ذلك أي هذا الإطلاق على وجه المجاز، إن قلت لا ذاك الإطلاق هم على وجه الحقيقة ما نوافق بأن ذاك إطلاق مجازي، ندعي أن ذاك إطلاق حقيقي، هذا أيضا إطلاق حقيقي، ذاك حقيقي وهذا حقيقي، أي استعمال كلمة الكراهة في المكروه الاصطلاعي استعمال حقيقي، في الحرمة استعمال حقيقي، هذا حقيقي وهذا حقيقي، فالنتيجة أن الكلمة مشتركة لفظا بين معنيين. وإذا صارت الكلمة مشتركة فلا يمكن إثبات هذا المعنى أو ذاك المعنى إلا بالقرينة، والمفروض أن القرينة مفقودة، لا قرينة على أن المقصود هو الحرمة، ولا قرينة على أن المقصود هو الكراهة الإصطلاحية، فتصير الرواية مجملة لا تدل على حرمة ولا على كراهة إصطلاحية، فتبقى الصحيحة الدالة على الجواز بلا معارض، أيضا صارت النتيجة هي الجواز. وإذا قلنا بأنها تدل على الكراهة الإصطلاحية فأيضا لا تزاحم الجواز، فالنتيجة متحدة. وعلى تقدير الحقيقة يعني لو سلمنا بأن الحرمة من المعاني الحقيقية لكلمة مكروه اشتراكها يعني فكون الكلمة مشتركة بين المعنيين وهما الحرمة والكراهة الإصطلاحية الاشتراك يمنع من دلالة التحريم، يمنع من دلالة الكلمة على التحريم حينئذ متوقف على القرينة والمفروض على المخالفة، فيرجع إلى أصل الإباحة. ولكن هنا بعد تسامح لا يرجع إلى أصل الإباحة بل يرجع إلى الرواية الدالة على الإباحة، لا مو مرجع للأصل العملي لأن رواية موجودة. على كل قبل الدخول في الحكم التالي نذكر بنقطة، وهي أن الشهيد بنى على أن كلمة الكراهة التي ترد في لسان الأئمة سلام الله عليهم أجمعين تدل على الكراهة الإصطلاحية، وفيه شك شديد، لأن كلمة الكراهة تدل على المعنى الإصطلاحي في لسان العلماء والفقهاء، هذا معنى مستحدث واصطلاح جديد. الكراهة هو المرجوح الذي لا يمنعون النقيض، هذا اصطلاح استحدثه الفقهاء، وأما أن الأئمة عليهم السلام يستعملون هذه الكلمة بمعنى الكراهة الاصطلاحية لا دليل على ذلك. نعم، الكلمة إذا وردت في لسان الفقهاء فهي تعني المعنى الاصطلاح، لكنه اصطلاح مستحدث، بأي دليل ندعي بأن الكلمة في لسان الأئمة عليهم السلام أيضا تستعمل بالمعنى الإصطلاحي؟ لا دليل على ذلك. ومما يزيد في الطين بلة رواية مروية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقول بأن أن عليا عليه السلام كان لا يكره المباح، لا يكره المباح، يعني إذن كل ما هو مباح فليس بمكروه، إذن كيف يمكن تفسير المكروه هنا بالمباح المرجوح؟ مع أن المباح عندهم ليس بمكروه لهم، والحال أن الشهيد فسر المكروه بالمكروه الاصطلاحي، والمكروه الاصطلاحي مباح، وهم ذكروا بأن المباح ليس بمكروه لنا. إذا هذا التفسير في غاية الإشكال.
بمعنى اللغوي شو؟
ها؟
بمعنى اللغوي.
المعنى اللغوي في الواقع يمكن، المعنى اللغوي واضح، مكروه يعني الاشمئزاز النفساني من هذا الشيء، عدم الرغبة في الشيء. يعني لو ثبت أن الكلمة لم تستعمل في المعنى الاصطلاحي في لسان الأئمة فمكروه لا بد من حملها على الحرمة في تعابيهم إلا إذا قامت القرينة على الخلاف بمقتضى هذه الرواية أنهم لا يكرهون المباح، فإذا كرهوا فليس بمباح. لا، ما نحتاج إلى أنه يوجد في كلامهم أنهم لا يكرهون المكروه. هذه الرواية التي تقول إن مثلا لا إن عليا لا يكره المباح، فالنتيجة هي كل مباح لا يكرهه وكل ما يكرهه ليس بمباح. لا، خاص لهم لما الإمام يقول وأما الحر فإني أكرهه، أنا أكره، ينسب إلى نفسه. وحيث يحكم بالتحريم، يعني إذا حكمنا بحرمة العاد وعزل عنها من دون إذن ولا اشتراط، فيجب على هذا الزوج أن يدفع الدية 10 دنانير إلى هذه الزوجة. يعني في هذا العصر بعد المرأة تحصل هواية من هذا السبيل. وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النصف لها، أي للمرأة خاصة، للمرأة خاصة يعني لا للأمة، 10 دنانير. ولو كرهناه، يعني إذا حكمنا بالكراهة لا بالحرمة، فهي على الاستحباب، يعني فالدية لا تجب، بل الدية على الاستحباب، تستحب الدية ولا دليل على الاستحباب. واحترز بالحرة عن الأمة، لأنه قال ولا يجوز العزل عن الحرة، واحترز بها عن الأمة، فلا يحرم العازل عنها أي عن الأمة إجماعا وإن كانت زوجة، لأن الإنسان قد يتزوج بأمته وإن كانت زوجة فلا يحرم العازل عنها. ويشترط في الحرة الدوام، فإذا كانت متمتع بها فلا حرمة في العزل عنها، فلا تحريم في المصحف. ويشترط في الحرة أيضا عدم الإذن، فلو أذنت الحرة انتفى أيضا، يعني الحكم المتقدم. يعني المولى لا يجوز له أن يعقد على أمته، لا، لا تصير حرة، أما ومعقود عليها، لا تنافي ولا تمام. لسا المتأخرين احنا ما لشغل فيه، بالنسبة للمتقدمين يرون بأن الأمة تكون زوجة لمالكها، ولا تنافي بين أن يكون مالكا لها وأن تكون زوجة. إذا قلنا بعدم الاجتماع بل هذا لا يدل على العدم، الفعل مبهم، لعله حب أن يحررها أولا ثم يتزوج، الفعل مبهم. بل وكذا خب العكس، إذا المرأة أرادت أن تعزل لا الرجل، هل يكره لها ذلك؟ يقول وكذا يكره لها العزل يعني عن الزوج بدون ابن الزوج. وهل يحرم؟ يحرم لها العزل لو قلنا به فيه، يعني لو قلنا بأنه يحرم في الرجل، إذا قلنا يحرم على الرجل العزل ف فهل نقول يحرم على المرأة العازلة؟ مقتضى الدليل الأول يعني منافات حكمة النكاح وهي الاستيلاد، بل بعد، لأن سواء الرجل عدل أو المرأة عدلت منافات للحكمة تتحقق، يكون نحكم بالحرم. مقتضى الدليل الأول ذلك يعني حكم الحرم. والأخبار خالية عن، وأما الأخبار فلا تدل إلا على حرمة العزل لو سلمنا ذلك بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلم ترد رواية تدل على ذلك. بدي قياس. ومثله القول في دية النصر. خب إذا عزلت المرأة وصار هذا العازل سببا لقذف الرجل نطفته في خارج الرحم، فهل يجب عليها أن تدفع الدية للزوج 10 دنانير أو ضعف مثلا 20 دينار؟ هل يجب؟ لا دليل على ذلك، والقياس باطل عندنا. ومثله القول في دية النطفلة، يعني إن أخذنا بالحكمة وهي حكمة النكاح وكذا يكون نحكم بأنه نعم يجب عليها أن تدفع الدية للرجل. إن أردنا أن نرجع إلى الأخبار فالأخبار خالية عن الحكم بوجوب الدية على المرأة لزوجها إن كانت هي العازلة، ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، والمعتبر في الوجوب مسمى بعاد وهو الموجب للخطب يعني انتقال ختاني، ولا يشترط الإنزال ولا يكفي الدبور. المطلب واضح ما بدي. وكذا لا يجوز الدخول قبل إكمالها 6، خب قبل أن تكتمل 6 سنين هل يجوز أن يدخل بها زوجها أم لا؟ يقول لا يجوز. وإذا دخل قبل إكمالها 9 سنين هلالية يعني لا شمسية مثلا، فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها يعني قبل 6، بعد لا يجوز لها أن مثلا يجامعها إلى يوم القيامة، بعد يوم القيامة مو فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها بالوقت. خب الإفضاء ما هو؟ اختلفوا في تفسير الإفضاء. فسر الإفضاء بأن صير مسلك البول والحيض واحد وهو الأقرب. التفسير الثاني للإفضاء أو يعني صير مسلك الحيض والغائض على الهيض، تفسير قليل بعيد جدا. وهل تخرج بذلك من حبالته؟ يعني إذا أفضاها قبل السهل وصارت عليه حرام مؤبد هل تنفصل عن قهرت؟ يقول لا، هي زوجة ويجب عليه أن ينفق عليها، لكنه لا يجوز له أن يفعل كذا بها. زوجة يجب أن ينفق عليها بيت، طعام، ملابس، كل شيء إلى أن يموت هو أو تموت هي. ها؟ اي بل الحجاب ظاهرا صافر، ظاهرا بعد صافر. وهل تخرج بذلك من حبالتي؟ قولان اظهرهما العدم يعني لا تخرج. وعلى القولين سواء قلنا تخرج او قلنا لا تخرج الانفاق واجب على كل حال، حتى اذا فرضناها مطلقة كالمطلقة يعني بائنة يمكنه ان يطلق. لو شاء ذلك. وعلى القولين يجب الانفاق عليها حتى يموت احدهما. وعلى ما اخترناه يعني بناء على الرأي المختار وهو انها لا تخرج من الزوجية والحبالة، حينئذ اذا هذه كانت الرابعة فلا يجوز الخامس، فلا يجوز له ان يتزوج باختها ايضا لانها زوجة. وعلى ما اخترناه يحرم عليه اختها والخامسة، مثلا الوقت في الدبور وسائل الاستمتاعات هم حرام. شهيد يقول بأنه وجهين في المسألة، وجه يقول بالجواز وجه آخر يقول بعدم الجواز، لكن الأظهر عدم الجواز لأنه ظاهر أن المقصود عدم الاستمتاع لا خصوص القبول. وهل يحرم عليه طواف الدبور والاستمتاع بغير الوقت؟ أجودهما ذلك حرم.
بقاء الزوجية
جراد هذه الأمور إن لم يرد الناس بالحرمة، وإلا بعد الشهر في قبال الناس ما يصح على مذهب الشيعة، ويجوز له طلاق.
لا
بل يقول ويجوز له طلاقها، يجوز له ان يطلق. كان هذا الطلاق طلاق بائن وليس بطلاق رجعي، مع ذلك الانفاق يجب على كل حال. خب اذا طلقها وتزوجت بغير هذا الزوج ايضا يجب ان ينفق، منفق موجود بعد مثلا، وكون بعد عن الانفاق. يقول الاجود انه مجد، يقول بعم يجب لو تزوجت بغير، اي بغير الزوج الاول الذي اطلاق، ففي سقوطها وجهان، وجه يقول بالسقوط واخر بعدم السقوط. فان طلقها الثاني، زوج الثاني طلقها، هل يجب عليه أن يجري عليها الإنفاق من جديد لو كان لا يجري حينما كانت زوجة للزوج الثاني قبل أن يطلقها الزوج الثاني؟ يقول نعم، لابد أن يبتدئ من جديد بالإنفاق. بل فإن طلقها الثاني بائنا لا رجعيا، لا رجعية زوجة عادت يعني النفقة بعد انتهاء العدة، بل يصير بائنة بعد تبين بعد. وكذا لو تعذر انفاقه عليها لغيبته، يعني هي لا زالت زوجة للزوج الثاني لكن الزوج الثاني مسافر ما ممكن حتى ينفق عليها، اذا تعذر على الزوج الثاني الانفاق عليها لغيبة او غير ذلك، عجز فقر غير ذلك، يجب عليه ان ينفق عليها. وكذا لو تعذر، يعني حتى في حين الزوجية يجب الإنفاق. إذن لماذا سابقا قال وجهان؟ وجهان فيما إذا لم يتعذر، زوج الثاني ينفق وجهان، أما إذا تعذر بعد ما هو وجهان يجب الإنفاق. وكذا لو تعذر إنفاقه عليها، أي إنفاق الزوج الثاني عليها لغيبة أو فقر، ما احتمال وجوبها على المفضي مطلقا؟ احتمال أن نقول أصلا يجب على المفضي وهو الزوج الأول أن ينفق عليها سواء تعذر على الثانية الإنفاق أم لم يتعذر، لا هو موجود صحيح سالم جاي ينفق على زوجته، مع ذلك يجب على المفضي أن ينفق عليها سواء تعذر أم لم يتعذر. هذا معنى الإطلاق. أن ينظر إليها، بل الظاهر أن النظر يجوز، وإلا زوجة لا يجوز النظر ولا الاستمتاع مطلقا، شلون زوجها هذه ولا حكم من أحكام الزوجية باقي بعد، هاي بعد ليست بزوجة بعد الطلاق، يعني الأول طلق ثم الثاني تزوج، هذا لا يجوز الانفاق، يجب بحكم الشارع بدليل الروايات. ما احتمال وجوبها على المفضي مطلقا سواء تعذر على الاول ام لم يتعذر؟ لاطلاق الناس مطلق، فنتمسك باطلاقه للحكم لوجوب الانفاق مطلقا، ولا فرق في الحكم في الحكم المتقدم بين ان تكون البنت التي افضاها الزوج بل زوج له بالعقد الدائم او بالعقد المنقطع، في الحب بين الدائم والمتمتع بها. خب اذا افضى اجنبية يعني زنا، لا يعني هذه الاحكام المتقدمة ليست مختصة بالزوج الدائم للزوجة الدائمة، بل تجري حتى في الزوجة بل المنقطعة وليس في الدائم. وهل يثبت الحكم في الأجنبية؟ وإذا كانت أجنبية مثلا يعني زنا ببنت أقل من 6 سنين مثلا، أو لا قول يقول بأنه نعم كل الأحكام المتقدمة الحرمة الأبدية وجوب الإنفاق كذا 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 إلى آخر. القول الثاني يقول لا، هذه الأحكام المتقدمة مختصة بالزوجة ولا تجري في حق الأجنبية، فلا حرمة أبدية على هذا الأساس ولا وجوب للإنفاق. قولان أقربهما ذلك، يعني حتى بالنسبة للأجنبية الحرمة أبدية تثبت في التحريم المؤبد دون النفقة، وأما النفقة لا فلا يجب الإنفاق لأنها ليست بزوجة مثلا. مش نعلم هل إذا أكثر من 6 سنين أفضاهم حرمة أبدية؟ بلي بلي امكانه اذا افضل ماكو شي بعد يشهر هو في اول الحكم لانه ادري قال اقل من 6 سنين والا اخو اذا تزوجها مثلا 12 قال انا اريد ابو 12 سنة مثلا ام لا يجوز له. وفي الاماء الوجهان المذكوران بالنسبة للاجنبية تردان في الاماء، يعني هل يحرم عليهم إذا أفضى الأمة قبل 6 سنين أمت نفسها مثلا، هل يحرم تحرم عليهم مؤبدا؟ هل يجب عليها أن يجري الإنفاق عليها دائما؟ الوجه ولكن في الأمة أولى بالتحريم بالنسبة للأجنبية. لما؟ لأن الأجنبية أجنبية محضة فهي بعيدة عن الزوجة قبل 6، أما الأمة تعتبر شبه الزوجة وليست بمثابة الأجنبية، فالحكم في الأمة أقوى من الحكم في الأجنبية. ويقوى الإشكال يعني ويزداد الإشكال بالنسبة لقضية الإنفاق في الأجنبية، احتملنا وجوب الإنفاق أما هنا لا أكثر من الاحتمال نفسي بوجوب الإنفاق، ولا سيما إذا حررها قال لها أنت مثلا حرة، ولما صارت حرة وهي زوجة عليه الانفاق عليها. ويقوى الاشكال في الانفاق لو اعتقها
وهي زوجة ولا مجرد انت؟
لا عفوا مجرد انت. ولو افضى الزوجة بعد ففي تحريمها بشار اجودهم العذاب. طبعا قال بعد التسع لما؟ لان بعض الروايات اشتملت على التحديد بعشر سنين، لكن هذه الروايات لا يعني، ولذا يقول الأجود العدم. وأولى بالعدم يعني بعدم ترتب الأحكام السابقة ومنها تحريم إفضاء الأجنبي كذلك يعني بعد التسع، كان على أن يقول الأجنبية ولكن ما يضع. وفي تعدي الحكم إذا مثلا أفضاها بغير الوقت لشيء آخر وسيلة أخرى وبالوسائل كثيرة، هم الأحكام المتقدمة تترتب أو لا؟ يقول وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوقت أجهان أجعلهم العدم بعد خياطه ما يمكن، لأن الروايات وردت في خصوص الإفضاء بالكذا مثلا أجعلهم العدم وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص. وإن وجبت الدية في الجميع إذا حصل الإفضاء بأية وسيلة قبل التاس الدية الكاملة تجب لها وإن وجبت الدية بالجميع. خب حكم آخر، يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا، يعني يرجع من السفر في الليل هاي يكون ما يدخل على أهله مثلا. ها حتى بالنسبة للأجنبية حتى بالنسبة للزوجة نعم بلي حتى بالنسبة للزوجة فيكون يروح في الحرم مكان مثلا ينتظر يصير الصبح ثم مثلا يروح البيت. طبعا يكره أن بعض الناس يتصورون يعني المقصود أنه يدخل حتى يفعل فعلا، مو هي المقصود، أصلا طرق الباب مكروه. لماذا ذكروا هذا الحكم في باب النكاح مو معلوم، قضية ما لها علاقة بباب النكاح، اصلا طارق الباب بالليل لهم يخافون مثلا كذا، لا سيما في الزمان القديم لصوص هوايه كذا مجرمين سهم موجود. ويكره للمسافر أن يطرق أهله أن يدخل إليهم من سفره ليلا. وقيدهم أي وقيد هذا الحكم بعض الأصحاب بعدم إعلامهم بالحال. أما إذا متصل بالهاتف ساعة واحدة بالليل أنا أوصل مثلا لا بعد ماكو كراء لا يطرق أن يأتي ماكو. إذا يأتي أهلها مو معناته أنه يأتي ذاك الإتيان، يأتي يعني يجي. أي بل ها؟ إي أطلق، ولكن ليس من الواضح أن يكون المقصود به هنا هذا. فصح بل تفاصيل في العالم كثيرة. ها؟ إي ظاهر المطلب أنه إذا أكو عنده مفتاح بعد الكراهة ما تشتغل. لأن الطار يطرق ظاهر هكذا. وقيده بعضهم بعدم مولانا إعلامهم بالحال وإلا لم يكره. طار اي وارد، ولكن استعمال الطار في الجماعة قليل. إذا لا صدق إذا الطار هو الجماعة مثلا فمعناته أنه دائما بالليل يكون ما يطرق بمعنى الجماعة ولا يلتزم به أحد، ومعناته أنه لا بعد إذا فسرنا شو يكره المزابر يعني مقصود بالنسبة للعمل إذا صح التفسير. اي اذا صح التفسير حتما في الحكمة موجودة طبعا. اي ولكن قضية التهيؤ سهلة. وإلا لم يكره. والنص مطلق، اما النصوص مطلق لا تقيد الكراهة بما عدا صورة الاعلام. اعلام حصل ام لم يحصل مكروه. روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. وفي خوف يعني إذا ساعة بالثمانية سبعة ونص مكروه إلى الصبح يروح مثلا أو لا، بحيث أنهم بعد ناموا غلقوا الأبواب قفلوا الأبواب. الشيء يقول الظاهر أنه لا بعد تقفيل الأبواب، وإلا إذا أول الليل بعد الباب مفتوح بعده هم أي مكروه مثلا؟ لا الله، لأن يا طرق يعني يدق الباب. متى يدق الباب؟ إذا الباب مغلق مقفل بعد نايمين مثلا لابد من الطار. يقول وفي تعلق الحكم بمجموع الليل يعني بمجرد الغروب بعد مكروه إلى أول طلوع الشمس أو أول أذان الصبح أو لا، اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر منشأه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. بعض كلمات اللغويين تدل على التفسير يعني مجموع الليل، بعض كلمات اللغويين تدل على لا خصوص ما بعد المبيت. ففي الصحاح يدل على الأول يعني مجموع الليل. أتانا فلانا طروخا إذا جاء بليل، بليل يعني الليل يصف من أوله إلى وهو شامل لجميع الناس. وفي نهاية ابن الأثير قيل أصل الطروق من الطار وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب وهو مشعر بالثاني، ولعل الثاني هو الأجواء. والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغير زوجة. إذا أم مثلا وأبوه وأخته مثلا بالبيت من دون زوجة، ماكو عنده زوجة همك، لكن الحكم لعله في الزوجة أشد كراهة لأن أقرب الناس إليه هو زوجة مثلا. فعدم الظهور في الرواية يعني ننفي أكثرية الكراهة أو نقره ننفي؟ لا، بعد أنت إذا تزوج تكون زوجتك إليك أقرب من الأب والأم، يعني صدق الأهل عليها أشد من الأب والأم. هاي العبارة نقرأها أقول في خدمتك. والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة و... وغير زوجة عملا بإطلاق اللفظ، يعني لفظة الآل فإنها تطلق على الزوجة وغير الزوجة، وإن كان الحكم في الزوجة أكد وهو بباب النكاح. أنسب إذا ذكر الحكم بباب النكاح على الأقل تعلق بالزوجة بعد.